تربوا للخير النافع لا توفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك، ومعنا فيه بفضل الله جل وعلا ثلاثة من أولادنا الصغار خطباء المستقبل، منهم من هو لأول مرة، ومنهم من هو لثاني مرة، ومنهم من للمرة الثالثة بفضل الله جل وعلا. تعالوا بنا نتعرف عليهم قبل أن نبدأ حلقة اليوم. النموذج الأول، وده أحد أبنائنا الصغار، ما شاء الله ويحفظ القرآن كاملا مرتلا ومجودا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، عمار أحمد. أهلا وسهلا بك يا عمار ومرحبا.
بارك الله فيك يا شيخ،
ومنور يا حبيبي،
مخلي
ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. والنموذج الثاني أحمد حسين، وده لأول مرة، ومن أبنائنا، من أبناء دمياط بالتحديد، ميت الخولي عبد الله، مركز الزرقاء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولأول مرة، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويجعله زخر للإسلام وللمسلمين، آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أحمد.
الله يخليك يا شيخ،
ومنور يا حبيبي.
نورك يا شيخ،
ودي لأول مرة مش كده؟
إن شاء الله،
ربنا يبارك فيك يا رب. ومعنا ابننا مصطفى فرحات، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، من الأولاد المفوهين خطباء المستقبل، يستطيع وبجدارة أن يرتقي المنبر ويقف خطيب مفوه. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا مصطفى.
أنا بك يا شيخ،
ومنور يا حبيبي.
لا يعزك،
ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك يا رب. زي ما أنت شايفين منورين، ربنا ينور قلوبهم يا رب، وينور قلوبكم كمان، ويبارك في أولادكم وأولاد المسلمين وفي أنفسكم وفي السامعين، إنه ولي ذلك ومولاه. مشاهدي الأكارم، نبدأ حلقتنا اليوم إن شاء الله بمادة الفقه. الأولاد ما شاء الله لا قوة إلا بالله يتعلمون بفضل الله جل وعلا من فقه وتوحيد وعقيدة وسيرة وحديث وخطابة إلى غير ذلك من العلوم الشرعية، لكن بما يناسب أعمارهم وسنهم، فما شاء الله لا قوة إلا بالله. واليوم إن شاء الله بنطرح عليهم أسئلتنا الفقهية، واليوم عن ما يكره فعله في الصلاة، أشياء كثيرة يكره فعلها في الصلاة. نسمع كده من أبنائنا وندعيلهم ربنا يبارك فيهم ويجري الحكمة على ألسنتهم ويجعلهم زخر الإسلام وللمسلمين. 13 نقطة فيما يكره فعله في الصلاة. أبدأ وأسأل أبنائنا إن شاء الله ونشوف هيقولوا إيه ويوضحوا الكلام ده إزاي. من منكم يا أبنائي يستطيع إن شاء الله أن يوضح لنا ما يكره فعله في الصلاة؟ نبدأ بأصغر النماذج. عمار، تستطيع أن تذكر لنا أربعة مثلا من ما يكره فعله في الصلاة؟
إن شاء الله،
اتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالصلاة هي أجل مباني الدين بعد التوحيد، ومحلها في الدين محل الرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له، فكذلك لا دين لمن لا صلاة له، ولقد أمر ربنا عز وجل بالمحافظة عليها، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن المحافظة عليها أن نتجنب الأشياء التي يكره فعلها فيها، وهي: واحد، العبث بالثوب أو البدن لغير الحاجة، كأن يكثر المصلي من العبث بثوبه أو بعمامته أو بلحيته لغير الحاجة. ثانيا، رفع البصر إلى السماء، فعند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ولقد أجمع أهل العلم على كراهية رفع البصر إلى السماء، ومنهم من حرمه. ثالثا: النظر إلى ما يلهي. فعند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. رابعا: الالتفات بوجهه وصدره لغير الحاجة. فعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فإذا وهذا الالتفات المكروه يكون بالوجه فقط، أما إذا تحول ببدنه بطلت صلاته اتفاقا.
ما شاء الله، أحسنت يا عمار، ربنا يبارك فيك يا رب. كل هذا مما يكره فعله في الصلاة. ابننا عمار ذكر لنا أربعة مما يكره فعله في الصلاة. نسأل برضو أبنائنا، مين يستطيع أن يذكر لنا أربعة إن شاء الله مما يكره فعله في الصلاة، بحيث يبقوا ثمانية. عمار ذكر أربعة، مين يذكر لنا أربعة؟ مصطفى تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: ما يكره فعله في الصلاة. خامسا: التثاؤب. سادسا: البصاق جهة القبلة أو عن يمينه. سابعا: افتراش الذراعين حال السجود بأن يمدها على الأرض مع إلصاقهما بها. ثامنا: الصلاة بحضرة الطعام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا يصلي وهو يدافع الأخبثين.
أحسنت يا مصطفى، ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك يا رب. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل هذا برضو مما يكره فعله في الصلاة، لينتبه الناس وخاصة أولادنا الصغار، علشان لما يقف يصلي يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة دي شرحناها قبل كده وقلنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ناخد بالنا مما يكره فعله في الصلاة حتى نؤدي الصلاة على الوجه الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. طيب، بقي برضو خمسة مما يكره فعله في الصلاة، ليكون العدد 13 نقطة يكره فعلها في الصلاة. من يستطيع أن يجيب؟ تفضل يا أحمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: ما يكره فعله في الصلاة: مسابقة الإمام أو مساواته، تغميض العينين لغير الحاجة، لأن ذلك من فعل اليهود، الاستناد إلى جدار ونحوه حال القيام لغير الحاجة، التخصر في الصلاة وفرقعة الأصابع وتشبيكها، الصلاة في مكان فيه تصاوي.
أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك ويجعلك زخر الإسلام والمسلمين، أنت وجميع أولاد المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. زي ما أنتم شايفين ما شاء الله، فقه وتوحيد وعقيدة وسيرة فضلا عن الخطابة، ولأجل ذلك أعددنا هذا البرنامج بفضل الله تبارك وتعالى، إن الولد يتربى صح، يتربى على القرآن والسنة في فهم سلف الأمة. أصل الأمة التي لا تربي أطفالها، الأمة التي لا تربي أطفالها ولا تعد أبناءها، لا خير فيها. تعد على كتاب الله وعلى سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ينبغي إعداد المعلم قبل المتعلم، بحيث أن المعلم لما يجلس مع أبنائه يبتسم في وجوههم ويوجههم التوجيه الصحيح السليم، يربيهم على معتقد أهل السنة والجماعة، على العقيدة الصحيحة التي بها إن صحت إن شاء الله صحت العبادة إن صحت عقيدتك صحت عبادتك. تعالوا بنا نستمع إلى أصغر النماذج معنا في البرنامج، وهو يوجه كلمات طيبة مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الأبوين، علشان يقول لهم إيه؟ أولادكم أمانة في أعناقكم، وهتسألوا عنها يوم القيامة، فهتربوهم على إيه؟ وهيجهز لنا بفضل الله، بس يعني ادعي ربك ومن قلبك إن يجعل هذا النموذج زخر الإسلام والمسلمين. آمين يا رب العالمين. كلمة يوجه فيها الأباء إزاي نربي الأبناء، وما أجمل الكلام لو خرج من أفواه الصغار بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إليه الآن، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجري الحكمة على لسانه وأن يسدد على ضرب الهدى خطاه، إنه ولي ذلك ومولاه. تستطيع يا عمار إن شاء الله تحدثنا وتكمل الحوار حول سلسلة تربية الأبناء، اتفضل يا حبيب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته، لا شريك له في ربوبيته، فهو الخالق البارئ المصور الخلاق الرزاق ذو القوة المتين، لا شريك له في ألوهيته، فهو الإله الحق المستحق للعبادة من دونه، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو سبحانه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وإمامنا وأستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير الجزاء. أما بعد، فبحول الله وقدره وحده ها هو اللقاء يتجدد مع حضراتكم مع مسؤولية الآباء في تربية الأبناء، لما لا وقد علمنا في اللقاء السابق أن المسؤولية كبيرة جدا تجاه الأبناء. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ليعلمه قدر هذه المسؤولية: انتبه معي أيها الوالد الحبيب واعرف قدر هذه المسؤولية. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، يا أبا ذر، إنها أمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. نعم أيها الوالد الحبيب، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ألم يقل ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولم لا؟ ألم يقل أسوتنا وقدوتنا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فورب الكعبة كلمات يجب علينا أن تكتب بمداد من ذهب ونضعها نصب أعيننا. ماذا يجب علينا؟ نعم، أقولها وأدرك معناها جيدا: يجب علينا وإليك الدليل. أولا أيها الوالد الحبيب، من قائل هذه الكلمات؟ إنه حبيبك ومصطفاك، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله في حق من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ ألم يقل الله في حق وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون؟ ألم يقل الله في حقه وإن تطيعوه تهتدوا؟ فهذه النصيحة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إرشاد منه صلى الله عليه وسلم، إن حققناه مع باقي إرشاداته ضمن لنا السلامة والفوز والفلاح في الآخرة. فإذا كان المرور قد وضع لك لوائح وإرشادات على الطريق، إن نفذتها ضمن لك أن تعود إلى أهلك سالما معافى، ومن أهملها ولم يلقي لها بالا كانت عاقبته وخيمة. فإذا أردت أن تأتي في الآخرة سالما معافا فلتتبع إرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم فيا أيها الوالد الحبيب ويا أيتها الأم الغالية، إني بكم مشفق وأنا عليكم خائف أمين. فالله يعلم ماذا صنعت مع ولدك وماذا تنوي أو تحب أن تعمل معه. أتحب أن يكون ولدك لاعبا مشهورا أو ممثلا لامعا أو مطربا مسموعا؟ أو تحب أن يكون ولدك عالما حافظا مخلصا؟ وأنا أسألك الآن والله سائلك غدا، بمن تقتدي؟ فإذا أردت الفلاح والنجاة فليكن قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الآباء والمربين أن يتأسوا بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ويلتمسوا خطاه. وكيف رب النبي الصحابة الكرام؟ فلقد جعل الله عقيدة الصحابة هي المقياس للعقيدة الصحيحة، وهي سبب من أسباب الهداية. لما لا؟ وقد قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فيا من تريد الهداية لولدك ربه على عقيدة الصحابة وعقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم، فلقد بين الله سبحانه وتعالى أن الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس هي إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما بين الله سبحانه وتعالى أن غاية الرسل وهدفهم هو تعبيد الناس لله رب العالمين، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي الصحيحين أيضا أنه لما أرسل معاذ إلى اليمن قال صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واعلم أيها الوالد الحبيب أن كل دعوة لا تهتم بأمر التوحيد وتربي أبنائها عليه وتسقيهم العقيدة الصحيحة فهي دعوة على غير هدي المرسلين. أكرر أن كل دعوة لا تهتم بأمر التوحيد وتربي أبنائها عليه وتسقيهم العقيدة الصحيحة فهي دعوة على غير هدي المرسلين. فمسؤولية التربية لدى المربين والآباء والأمهات لهي مسؤولية هامة وخطيرة، لكونها منبع الفضائل ومبعث الكمالات، بل هي الركيزة الأساسية لدخول الولد في حظيرة الإيمان وقنطرة الإسلام. بل هي الركيزة الأساسية لدخول الولد في حظيرة الإيمان وقنطرة الإسلام. وبدون التربية على التوحيد وتجنب الشرك لا ينهض الولد بمسؤولية ولا يتصف بأمانة ولا يعرف له غاية. وعليك أيها الوالد الحبيب ألا تدع فرصة سانحة تمر إلا وقد زودت ولدك بالبراهين التي تدل على الله وبالإرشادات التي تثبت الإيمان وتقوي جانب العقيدة. وهذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يسعى دائما لتوجيه الأولاد إلى ما يرفع شأنهم ويرسخ الإيمان واليقين في أعماق نفوسهم، كما عند أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فعلم من هذا أنه لا يسأل إلا الله ولا يستعان إلا بالله، وأن النفع والضر بقضائه وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولقد تعلم الصحابة هذا التوحيد الخالص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يعلمونه من يلوذ بهم ومن يتبعهم. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يرى في يد زوجته خيطا فيقطعه ويقول: لقد أصبح آل عبد الله في غنى عن الشرك. ولما لا وأنه علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم الله عليه، وقال أيضا: من علق فقد أشرك. وأخيرا أقول لك أيها الوالد الحبيب، إذا تربى الولد على إثبات السمع والبصر لله عز وجل وأن الله شاهده وناظر إليه، فإنه يستشعر اطلاع الله عليه ومراقبته له وعلمه بسره ونجواه. وكما قلنا آنفا، كل دعوة لا تهتم بأمر التوحيد وتربي أبناءها عليه وتسقيهم العقيدة الصحيحة فهي دعوة على غير هدي المرسلين. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر نكمل ما تبقى فيه إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب أعلق عليه بعد ما ناخد الاتصال ده حتى لا نترك أحد على الهاتف وقت طويل، معذرة. اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا أبو محمد وزادك الله علما يا رب، وأنار الله بصيرتك وسكنتك ويدك على الحق، وما شاء الله على عمار، وما شاء الله على أبنائك جميعا، وما شاء الله على المجموعة التي تقدمها دائما. فإني أرى أن عمار قد أخذ مني نصيب، فإن العمار شيء من العمار، وإنه قد عمر قلبه بالعلم، إن الله تبارك وتعالى قد فقهه في الدين. وإني أرى أن الدورة الأمة مسؤولة بأسرها، ليست الأم فقط وليس الأب فقط مسؤول على تربية الطفل، فالأمة بأسرها مسؤولة، الشارع يربي والمجتمع يربي والبيت يربي والإعلام يربي والصحافة يربي والسوق يربي. وإن التربية بالابتسامة لها أثر عظيم في نفسية المتلقي، يقول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول الله تبارك وتعالى في حق سليمان عليه السلام ويريد أن يؤدي شكر نعمة الله تبارك وتعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله لا أستطيع أن أكل شيئا أمامكم فأنا مثل الزواج، لا أتكلم أمام العلماء وأمام هؤلاء الأبطال، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسألكم الدعاء أن يجعلنا الله من ربانيات، وأن يجعل أبناء المسلمين كلهم من ربانيين يا رب. ومن هنا يأتي النصر من تربية الأبناء ومن إعداد اللبنة الصالحة، يأتي النصر. فالنصر لا يأتي إلا بالإعداد والتربية، وكما قال عمر رضي الله عنه أن ليس أن عدونا شرط أن الله يسلط علينا، لا، ولكن إن أحسننا مع الله تبارك وتعالى واتبعنا الوسائل الشرعية بطاعة الله واجتناب نهيه سبحانه وتعالى، فإن من هنا يأتي النصر. ونسأل الله تبارك وتعالى لكم السلامة والسلام والسداد والسلامة، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وزادكم الله أدبا وخلقا ورفعة، وزادكم الله توفيقا وسدادا وهدى ورشادا، آمين يا رب العالمين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أستاذ عبد الوهاب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أخذ بصيرة؟
تفضل.
الحمد لله رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب، وغار الجبارين وأذل الصعاب، وسمع خفين النطق ومهموس الخطاب، وأبصر فلم يستر نظره حجاب، أنزل القرآن يحث فيه على الكتاب الثواب. أما فخطبتي تحت عنوان الصبر، وهي قصة امرأة من أهل الجنة. ذهبت امرأة سوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمها أم ذكر الحبشية، وكانت تصاب بمرض الصرع وتنكشف ثيابها عند إصابتها به، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنني أسرع وإنني أتكشف، أدعو الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرتي ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فاختارت الصبر وقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بل أصبر ولكنني أتكشف، فادعو الله لي ألا أنت ألا تكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينكشف جزء من بدنها عند المرض، فاستجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك يا ابني، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويجعلك ذخر الإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين. مشاهدي الأكارم، زي ما سمعتم كده أبنائنا خطباء المستقبل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم بحفظه ويرعاهم برعايته. الواحد منهم بفضل الله يعني أخلاق وتربية عالية وقرآن وسنة وفهم عالي وعقيدة صحيحة. الفضل فضل الله أولا سبحانه وتعالى، ثم من؟ الأبوين والمعلم والشارع برضو مسؤول عن ذلك. يعني الولد من دولا بيمشي في الشارع بفضل الله، بفضل الله يعني الكل بيحترمه. ليه؟ لأن الولد بيحترم الآخرين، يعني عنده صدق، عنده حسن خلق، عنده تواضع، عنده مشاركة فعالة للناس والسعي في الخيرات ومشاركة الناس. طيب لو وجدنا أبنائنا بالشكل ده وبالصورة الحلوة المشرفة ده، إذن هينصلح حال المجتمع. فالكل بالله عليكم، الكل مسؤول، مسؤول وأمام الله سبحانه وتعالى. فهتعمل إيه لو أنت أصرت وقفت قدام ربك سبحانه وتعالى يسألك عليه؟ هتقول إيه؟ هتعمل إيه؟ فمن الآن عاهد ربك يا أخي، عاهد ربك يا أختاه، إن الكل يتحمل الأمانة ويربي الأبناء على العقيدة الصحيحة، عشان ننهض كده ونشحذ الهمم. وربنا يبارك فيكم يا رب، ويبارك في أبنائكم وجعلهم زخر الإسلام والمسلمين. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نسمع النموذج الثاني، وده لأول مرة، أول مرة، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويجعله زخر الإسلام والمسلمين. أحمد حسين، تحدثنا عن ماذا يا أحمد؟
التحذير من الغيبة والنميمة.
التحذير من الغيبة والنميمة، اتفضل يا حبيب.
الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة يتعاونون بينهم على البر والتقوى، ويحترم كل منهم الآخر في نفسه وماله وعرضه، فكل المسلم على المسلم حرام، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله أهل البر والوفاء ومن تبعهم بإحسان ما تتابع القطر والندى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان في التحذير من الغيبة والنميمة. نعم، في التحذير من الغيبة والنميمة. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحترموا حقوق إخوانكم المسلمين وذبوا عن أعراضهم كما تذبون عن دمائهم وأموالهم. أيها المسلمون، لقد شاع بين كثير من المسلمين جاءان عظيمان، لكن السلامة منهما يسيرة على من يسره الله عليه. أيها المسلمون، فشى فينا داء الغيبة والنميمة. أما الغيبة فهي ذكر الإنسان الغائب بما يكره أن يذكر فيه من عمل أو صفة، فإن كثيرا من الناس صار همه في المجالس أن يأكل لحم فلان وفلان، فلان فيه كذا وفيه كذا. ومع ذلك لو فتشته لرأيته هو أكثر الناس عيبا وأسواهم خلقا وأضعفهم أمانة، وإن مثل هذا الرجل يكون مشؤوما على نفسه ومشؤوما على جلسائه، لأن جلسائه إذا لم ينكروا عليه صاروا شركاء له في الإثم وإن لم يقولوا شيئا. أيها المسلمون، لقد صور الله الإنسان الذي يختاب إخوانه المسلمين بأبشع صورة، مثله بمن يأكل لحم أخيه ميتا، ويكفي ذلك قبحا أن يجلس الإنسان على جيفة أخيه يقطع من لحمه ويأكله. أيها المسلمون، إن الواجب عليكم إذا سمعتم من يختاب إخوانكم المسلمين أن تمنعوا عنه وتذبوا عن أعراضكم. ألستم لو رأيتم أحدا قائما على جنازة رجل من المسلمين يأكل لحمه، ألستم تقومون عليه جميعا؟ إن الغيبة كذلك تماما، كما قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أي ولا يبعد أي عاقل من يختاب إخوانه المسلمين فيقربون إليه بصورة أموات. وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بقوم لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تختابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته، أي ولو في بيته. أيها المسلمون، إن كثيرا من أهل الغيبة إذا نصحوا قالوا: نحن لا نكذب عليه وهو يعمل كذا، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اختبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فيبين لأمته النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيبة أن تعيب أخاك بما فيه، أما إذا غبته بما ليس فيه فإنك ذلك جامع لمفسدتي الغيبة والبهتان. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن الواجب على من نقل إليه أن أحدا فيه كذا وفيه كذا أن تنكر عنه وتنهاه عن ذلك، فإن من نقل إليك كلام الناس نقل عنك ما لم تقل. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وفقني الله وإياكم لمحاسن الأخلاق وصالح الأعمال، وجنبنا مساوئ الأخلاق ومنكرات الأعمال، وهدانا الصراط المستقيم، إنه جواد كريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك فيك يا ابني، والأول مرة سبحان الله اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يعني واحد ما عارف ايش يقول في النموذج اللي شايفه قدامه، هذا صراحة مهما الواحد يتكلم عليها ما هو مكفيهم حقهم صراحة. الله ينور قلوبهم يا رب، ينور لهم دروبهم يا رب. أبغى منهم بس يعني دعوة بس الولد، إن الله يشفيه ويشفي كل مريض.
والله العظيم رب العرش العظيم أنا يشفي.
آمين يا رب، وأشوفه زيهم كده إن شاء الله يا رب يا شيخ.
آمين آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شفاكم الله وعافاكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض مسلم وأن يرحم أمواتنا أموات المسلمين أجمعين. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الأخ طه.
ازيك يا شيخ عبد الوهاب؟
ربنا يرفع قدرك ويبارك
فيك. إني أحبك في الله.
أحبك الله.
بارك الله لك في علمك وزادك الله علما ونورا.
آمين يا رب.
وأسأل الله أن يمد لك في عمرك.
آمين آمين.
وأسأل الله أن يبارك في خطباء المستقبل الشيخ عمار أحمد.
آمين.
والشيخ مصطفى فرحات والشيخ الدمياطي أحمد حسين.
نعم.
ولو سمحت يا شيخ عبد الوهاب عايز رقم تليفونك.
حاضر إخوة إن شاء الله يعطولك في الكنترول، بارك الله فيكم. بقول لحضراتكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هكذا تكون التربية على القرآن والسنة. كفاية بقى غفلة، كفاية نوم عميق. طب هننتبه إمتى؟ هنفوق إمتى؟ أنت شايف الأعداء يكيدون لنا كيدا، الأعداء كرهين الإسلام وكرهين المسلمين ويبتزون أموال المسلمين علشان يضربون بالنعال على رؤوسنا. السبب إن إحنا فرطنا كتير، فرطت في نفسك وفرطت في أبنائك وفرطت في أهلك، وما أنتش متحمل المسؤولية أو مش قد المسؤولية. طب إمتى؟ إمتى تكون راجل يا راجل؟ راجل راجل تعرف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجل صح تربي ابنك على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربيه على الأخلاق وعلى الفضيلة، تعرفه البر والإحسان وصلة الأرحام، تعلمه كل الأبواب الخير وأبواب الفضل، علشان ده اللي هينفعك إن شاء الله. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويبارك في أولادكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أبناءنا، لأننا والله والله دائما أبدا أكررها لا نحسن التربية، لكن عشمنا في ربنا كبير، بنسأل ربنا سبحانه وتعالى من فضله أنه يربي لنا أبناءنا وأنه يبارك فيهم ويجعلهم بحق دعامة كده للأمة وللإسلام وللمسلمين، إنه لي ذلك والقادر عليه. مشاهدي الأكارم، تعالوا نستمع إلى ابننا الثالث مصطفى فرحات. ماذا أعددت لنا اليوم إن شاء الله يا مصطفى؟
الحرب على الرسول.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أعد موضوع ربنا يبارك فيه يا رب، واستعان ببعض الكتب وبالأشرطة، وخاصة لشيخنا الفاضل الشيخ محمد حسان، الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل الكلام، بقول لحضراتكم لو خرج من أفواه الصغار. ربنا يثبت قلبه على الحق ويبارك فيه ويبارك في أولادنا أولاد مسلمين أجمعين، إنه لي ذلك ومولاه. تعالوا بنا نستمع إليه الآن، تفضل يا حبيب.
إن الحمد لله نحمده سبحانه تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وحديثنا اليوم بإذن الله جل وعلا عن الحرب على صاحب السنة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، حرب على النبي منذ اللحظات الأولى ولا زالت ألا وهي حرب المنافقين واليهود. فلقد آذى المنافقون رسول الله إيذاء بالغا، أذه في عرضه وفي شرفه وفي طهارته وفي حرمته، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين. حرب خبيثة. أما اليهود فقد أعلنوا الحرب على النبي من أول لحظة دخل فيها إلى المدينة. مسلسل طويل من الحرب القذرة على إمام الهدى ومصباح الدجى صلى الله عليه وسلم. ولم تتوقف الحرب يوما أيها المسلمون. تصور أن هؤلاء الخبثاء فكروا في سرقة جسد النبي من قبره الشريف، أما في السنوات الماضية بل وفي الأيام الحالية انطلق أفراخ المستشرقين من العلمانيين المجرمين يعلنون الحرب السافرة الوقحة على النبي الأمين بلا خجل ولا وجل. والله العظيم لا يتجرأ أحد منهم أن يتطاول على قسيس أو على وزير أو على رئيس وزراء أو على رئيس دولة، لكنه يتطاول الآن على رسول الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أحبتي في الله، سيدور هذا الموضوع المهم على ثلاث عناصر. أولا، حرب على النبي منذ اللحظات الأولى ولا زالت. ثانيا، هذه طبيعة الطريق. ثالثا، انتصار الحق على الباطل وإن طال، سنة ربانية ثابتة. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة هذا الدين وزوال الباطل وأهله. أحبتي الكرام، لقد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة شركية تصنع الحجارة بيدها وتسجد لها في الوقت ذاته من دون الله. فاحتقر النبي هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، وأشفق على أصحاب هذه العقول. فها هو الواحد منهم يصنع إلهه بيده من الحجارة أو من الحديد أو من الخشب وأحيانا من الحلوى، فإذا عبث الجوع ببطنه قام ليدث هذا الإله الرخيص في جوفه. فانطلق النبي بعيدا بعيدا على قمة جبل النور في غار حراء، يقضي نهاره في التأمل والتدبر والتفكر، ويقضي ليله في التعبد والتضرع والتوسل. وفي ليلة كريمة من ليالي شهر رمضان المبارك، فها هو أمين وحي السماء يتنزل ولأول مرة على أمين أهل الأرض بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ويرجع النبي هو يرتجف فؤاده وتضطرب جوارحه بهذه الكلمات العظيمة الثقيلة، ويدخل على رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء على خديجة، وهو يقول: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. وتقول: كلا كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. وبدأ النبي يدعو إلى الله سرا. فالأمر جد خطير، فالأصنام لها جيوش من الغضب مستعدة لنحر وذبح من يعتدي عليها ويسيء إليها. أيها الأحبة، فإن هؤلاء الذين يعبدون هذه الأصنام يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنكم بما سيفعلونه من أجل آلهة يذبحون لها آلاف النيار؟ وظل النبي يدعو إلى الله سرا 3 سنوات حتى نزل الوحي الكريم يكلف النبي الأمين بالجهر بالدعوة، فنزل قول الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ونزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فاستجاب النبي الأمين لأمر رب العالمين وصعد على جبل الصفا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأخذ ينادي على بطون قريش: يا بني عدي، يا بني فه، حتى جعل الواحد منهم إن لم يستطع أن يخرج بنفسه ليسمع محمدا أرسل رسولا لينظر ما هو، أي ليتعرف على الخبر. ووقف الحبيب على جبل الصفا وقال لهم ليقيم الحجة عليهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: بلى، ما جربنا عليك كذبا. فقال الصادق بشهادتهم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فنطق الخبيث أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت الآيات الأول تختص الحبيب الله جل وعلا، فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومن هذه اللحظة أيها المسلمون أبرقت مكة وأرعدت، وأرغت مكة وأزبدت، وصبت جام غضبها لتعلن الحرب على ابنها الصادق الذي حكمت له بالإجماع على أنه هو الصادق الأمين. واتهموا الرسول بشتى التهم والشتائم، اتهموه بالسحر والكذب كما قال الله حكاية عنهم: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. واتهموه بالجنون كما قال الله حكاية عنهم وقالوا: يا أيها الذي نزل إليه الذكر إنك لمجنون. بل وازداد الأمر سوءا حتى تطاولت امرأة على رسول الله. وإذا تصورت أن امرأة تطاولت على رسول الله فلك أن تتخيل ما الذي يمكن أن يفعله رجال مكة من أهل الشراسة والشرك والظلم والطغيان. تطاولت امرأة فداست على أنوثتها ونافست رجال مكة شراسة ووقاحة ووحشية في إيذاء خير البرية. إنها حمالة الحطب، امرأة أبو لهب، عندما حملت الحجارة في يدها وذهبت لتضرب بالحجارة وجه رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع صاحبه أبو بكر عند بيت الله الحرام، فقالت: أين صاحبك يا أبا بكر؟ فلقد بلغني أنه يهجوني، والله لئن رأيته لأرمين فمه بفهري هذا، أي بحجارتي هذا. ولكن الله قد أخذ بصرها عن رسول الله. ثم قالت الخبيثة مذمما: عصينا، تقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، مذمما عصينا، وأمره أبينا ودينه قلينا. والحديث رواه الترمذي بسند حسن بشواهده. وإلى هذا الحد أكتفي، سائلا المولى جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين. وفي لقاء آخر سنكمل مسلسل الحرب عليه صلى الله عليه وسلم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا ابني. بسم الله ما شاء الله، مصطفى فرحات ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب، ويبارك في أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين. علشان كده بقولك في ختام الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى، خد المسألة بجد. كفاية غفلة، كفاية نوم عميق، فوق يا أخي، ربنا يهديك ويهدي المسلمين أجمعين يا رب. في ختام الحلقة بقول لحضراتكم إن شاء الله تشاهد الحلقات على موقع قناة الرحمة الذي ترونه الآن على الشاشة إن شاء الله تبارك وتعالى. كل الحلقات وكل البرامج موجودة على هذا الموقع إن شاء الله تبارك وتعالى. أتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم طهر الأقصى من دنس اليهود، اللهم طهر الأقصى من رجس اليهود، اللهم كن لنا ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن لنا معينا يوم قل المعين، اللهم كن لنا ظهيرا يوما عجم الظهير، اللهم كن لنا ظهيرا يوما عجم الظهير. اللهم إنك قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأترككم في رعاية الله وأمنه إلى أن ألقاكم في الأسبوع المقبل يوم السبت إن شاء الله تبارك وتعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاهد قطباء المصطفى.